وقفية للجوهرة بن تركي بن عبد الله السعود في عام 1281. وقفية لنورة بنت الإمام فيصل بن تركي من عام 1278. وقفية أخرى أيضا لنورة بنت الإمام فيصل بن تركي عام 1276. النمط الفني الذي أشرت إليه يوضحه هذا كتاب زاد المعاد بخط الإمام بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. هذه صفحة العنوان تظهر العناية والاهتمام بالشكل الفني، وتقدم صورة أن المسألة أو أن هناك من كان يهتم بالشكل ويعطيه قيمة أيضا عند نسخ المخطوطات. من نفس المخطوط صفحة تبين مجموعة الألوان التي استخدمت في هذا المخطوط الذي نسخ عام 1220. هذه من مخطوطة أخرى أيضا تبين الاهتمام بالشكل في المخطوطات، شرح الساغوجي بخط بن طوق وطبعا زخرفته. هذه الورقة التي أشرت أنا وجد فيها ما يشير إلى انتماء أحد الأشخاص من منطقة نجد إلى الطريقة القادرية، هذا في القرن الثاني عشر الهجري، رغم أنه كانت هناك محاولة لشطب الإشارة لكن قرئت، وكان في نهاية مثلا الحنبلي النجدي الحنبلي مذهبا القادري فريقة. هذا مجمل ما أردت أن أتحدث عنه في هذه العجالة عن التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية. أشكر لكم إصغاءكم وأرجو أن لا أكون قد أطلت، وشكرا.
شكرا للدكتور يحيى الساعاتي على هذه المحاضرة القيمة. الآن مع بعض التعقيبات والأسئلة، الحقيقة لدينا كم من الأسئلة جاءت في وقت متتالي، وبالتالي لم يكن لدينا الفرصة للطلب من الدكتور يحيى أن يختم محاضرته في وقت مبكر. هنا نرجو منه تعويض ذلك بمحاولة الاختصار قدر الإمكان في الإجابات لإعطاء الفرصة لأكبر قدر من الأسئلة وأيضا من التعقيبات. نبدأها بسؤالين من الدكتور من الأستاذ الدكتور علي عبد الله الدفاع، كان قد سحب سؤالا لكنه أعاده فيما بعد كتعليق. الأستاذ الدكتور علي عبد الله الدفاع يبدأ مداخلته بقول أختلف مع سعادة الأستاذ الدكتور يحيى الساعاتي حول أهمية تحقيق المخطوطات، لأن المخطوط إذا كان محققا يخدم الباحث كثيرا، وعليه يستطيع الباحث أن يبرز ما يحتويه المخطوط من معلومات وحيثيات تاريخية تفيد القراء والباحثين.
أنا ما أختلف مع الدكتور علي إذا كان هو يختلف معي. التحقيق بدون شك هو أساس في دراسة المخطوطات، لكن ما أردت أن أشير إليه هنا أن توجه أكثر الذين يهتمون بالمخطوطات إلى التحقيق فوت الفرصة أو لم يتح لآخرين أمر الاهتمام بالمخطوطات كمادة علمية. يعني لا ننظر للنص ولكن ننظر إلى الأشياء الهامشية، وكما ذكرت أنه من خلال تجربتي البسيطة أستطيع أن أقول أننا نستطيع أن نعيد كتابة تاريخ المنطقة من خلال النصوص الهامشية المدونة على صفحات العناوين أو بين ثنايا هذه المخطوطات، مثل الوقفيات والتملكات والإشارات إلى بعض الأشخاص متى ولدوا أو توفوا أو إشارة إلى بعض الأحداث. هذه كلها تأتي في يعني في خارج إطار النص، لكن هذا لا يعني أني أقلل من قيمة التحقيق، بالعكس أعتقد أن التحقيق مهم جدا، لكن أيضا بنفس الأهمية دراسة المخطوطات كشكل وكمصدر من مصادر توفير المعلومات عن تاريخ المنطقة.
السؤال يقول، هو طبعا الأستاذ الدكتور علي عبد الله الدفاع، نرجو الدكتور يحيى ساعتها أن يعرض كم عدد المخطوطات التي حققت وخاصة التي لها علاقة في الحقلين العلوم الأساسية والعلوم التطبيقية
داخل من يعني من الموجود في المملكة؟ ما أعتقد أنه في شيء حقا.
قبل أن أستمر في الأسئلة أشير إلى أننا سنختم المحاضرة بإذن الله بكليمة على حد تعبيره لشيخنا أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. سؤال من الدكتور مازن مطبقاني أستاذ مساعد بقسم الاستشراق، هذا السعي الحثيث لجمع المخطوطات من قبل الجهات العلمية المختلفة أمر محمود، لكن هل يتم التنسيق بينهما لتجنب ازدواج الشراء أو إنفاق أموال يمكن توفيرها؟ شكرا.
قضية ازدواج الشراء أو توفير الأموال في المخطوطات ليس هناك ازدواج شراء، يعني مهما تعددت النسخ ليس هناك ازدواج، لأن كل مخطوطة تعتبر كيان منفرد، سواء كانت يعني لو كانت هناك 100 نسخة من عنوان واحد لكل نسخة ميزتها ولكل نسخة أهميتها، لكن القضية هي قضية المزايدات أو محاولة الحصول على مردود أكبر من قبل التجار، هذه التي قد تحتاج إلى شيء من التنسيق بين الجهات المهتمة بشراء المخطوطات.
هنا سؤالان من حسن علي طالب دراسات عليا وأحمد الشمري طالب علم، نحاول ندمج بين السؤالين. ما تعليقكم على الرأي القائل أن التراث الإسلامي المخطوط الذي وصل إلى أوروبا وأمريكا بطريقة أو بأخرى قد توفرت له ظروف من الحفظ والصيانة والنشر أفضل مما لو بقي في موطنه الأصلي؟ وفي حديثكم عن تهريب الوثائق كيف تتعاملون مع هؤلاء المهربين بين قوسين لابد أن نضعها لهذه المخطوطات النادرة وهم في أوضاع إلى آخر السؤال؟
الشطر الأول، لا شك أن المخطوط العربي في أوروبا في وضع أحسن بكثير من الوضع الذي هو عليه في العالم العربي. في كثير من البلاد العربية المخطوط في وضع سيء جدا، والمخطوطات المحفوظة في أوروبا يعني محافظ عليها بطريقة مدهشة ولا يمكن أن تقارن بأوضاعها في البلاد العربية، لكن من حسن الحظ أقول ودون مجاملة ودون تردد أن وضع المخطوطات في المملكة العربية السعودية أتصور أنه خاصة في المكتبات الجامعية وضع ممتاز لتوفر الوسائل الحديثة للحفظ ووسائل السلامة والأمان ووسائل القضاء على مثلا الحشرات والقوارض إلى غير ذلك والخدمة المقدمة لهذه المخطوطات. لكن ما فهمت الشطر الآخر من السؤال.
السؤال الآخر وسؤال آخر كان يسأل عن كيف تتعاملون مع، تحدثتم عن تهريب الوثائق، كيف تتعاملون مع هؤلاء وكيف الخلاص من هذا المأزق إلى آخره؟
هو بالنسبة لنا ليس مأزق، ويعني نحن نعتقد أن وصول المخطوطات إلى المملكة العربية السعودية هو أمر جيد، وشرائها أيضا أمر جيد، لأنها لو لم تشترى ستبقى في أماكن سيئة الحفظ، وأغلب ما اقتني هنا في المملكة جاء من مناطق من أماكن كانت فيها في وضع سيء جدا، والدليل هي حالتها عندما كانت تتسلم خلالها، كانت ممزقة أو مصابة أو تالفة أو بعضها مختلط إلى غير ذلك، فتصور أن حرصنا على الحصول عليها هذا أمر جيد وفيه خدمة، ولا أعتقد أن هناك ضير من شراء مخطوطات أتي من أي مكان في العالم إذا كنا سنعمل على الحفاظ عليها وتوفيرها مستقبلا للدارسين سواء داخل المملكة أو خارجها.
دكتور محمد بن عبد الله آل زلفة أستاذ التاريخ جامعة الملك سعود لديه تعقيب، تفضل دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور يحيى ساعاتي على اصطحابنا في هذه الرحلة التراثية مع المخطوط العربي وخاصة المخطوط العربي الموجود في المملكة العربية السعودية، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر الهام الثقافي الحضاري بدأ يأخذ المكان الطبيعي في المملكة العربية السعودية، والاهتمام الملموس من قبل المؤسسات الأكاديمية والباحثين السعوديين. مما لا شك فيه أن ما أورده الدكتور عن الظروف الصعبة التي لا زال يعيش فيها هذا المخطوط العربي في هذه البلاد وما تعرض لها في السابق من إهمال ومن تدمير ومن عبث نتيجة لما كانت عليه البلاد بشكل عام قبل توحيدها في مطلع هذا القرن. لكن مع تنامي هذا الاهتمام لا زلت أعتقد كباحث وكمهتم بمسألة جمع الوثائق والمخطوطات، لا زلت أعتقد أن مؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الرسمية لم تبلغ ما يجب أن تبلغ إليه من الاهتمام بهذا الجانب، سواء في الحفاظ على ما هو في داخل المملكة أو إحضار ما هو خارج المملكة إلى موطنها الأصلي. وبكل أسف أن المخطوط العربي يتعرض للتدمير الشامل تقريبا في وطننا العربي بشكل عام. ومن المؤسف أيضا نجد المنظمة العربية للثقافة والعلوم لا تؤلي هذا الأمر اهتمام، ولعله من المخجل ليس من المؤسف فقط أن تعرض حكومة إيطاليا منحة مالية لصيانة المخطوطات في جمهورية مصر العربية، وهذا مؤسف أن تأتي دولة الفاتيكان تهتم بمخطوطات العربية الإسلامية ونحن لا نعمل شيء. نفس الشيء المخطوط العربي في اليمن الذي تعرض للتدمير، من المؤسف أن نجد حكومة ألمانيا هي التي قامت بصيانة ما أمكن إنقاذه في المساجد اليمنية مثل مكتبة الجامع الكبير في اليمن. هذه ظاهرة خطيرة جدا إذا لم تتبنى الحكومات العربية وخاصة المؤسسات الأكاديمية مشروع عربي استراتيجي للحفاظ على هذا الإرث القومي، هذا الإرث الحضاري الذي نعتز به. أحمد الله سبحانه وتعالى أن مهرجان الجنادرية جعل في هذه الدورة أو في هذا اللقاء مكان لهذا الموضوع، واختار للحديث عن هذا الموضوع شخص متمكن في هذا المجال. أرجو أن تكون من نتائج أو من توصيات مهرجان الجنادرية الحث على إعطاء المخطوط العربي الاهتمام الذي هو أولى به مما يحظى باهتمام الغرب، وكما أشار بعض الأخوان الباحث الذي قال هل المخطوط العربي يحظى بالعناية في أوروبا؟ نعم يحظى بالاهتمام الفائق. وشكرا على هذه الشجاعة دكتور يحيى أن أشرت إلى هذه النقطة، لأن الأخوان أو كثير منهم يعتقدون أن الكتاب العربي المخطوط العربي لا يحظى باهتمام أولئك القوم الذين هم غرباء عليه حضاريا وفكريا، بل اهتموا به أكثر مما نهتم به نحن في بلادنا. دكتور يحيى، السؤال قصير، كنت أتمنى من خلال الإحصائية أو الإحصائيات الجميلة التي أوردتها أن نعرف إحصائيا كم عدد المخطوطات المؤلفة أو التي قام بتأليفها علماء من هذه البلاد. إذا عرفنا أن عدد المخطوطات في المملكة السعودية الأصلية حاليا حوالي 67,000، وصنفت لنا العلوم المختلفة وذكرت أيضا حوالي 57% منها تعود القرن 12، كنت أتمنى أن نعرف المؤلفين من هذه البلاد لهذه الأعمال، ولعلها تحظى باهتمامك الإحصائي فيما سيكون قادم إن شاء الله من اهتماماتك. وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور محمد. لدينا أيضا 3 أسئلة حاول نختصرها. الأستاذ الرحمن العبيد محاضر بقسم المكتبات جامعة الإمام، وسلطان الرشيد جامعة الملك سعود قسم علوم المكتبات، وخالد الشريف طالب قسم المكتبات. كيف يمكن جمع ما في أيدي الأفراد والعوائل من مخطوطات، وهل هنالك فكرة لتوجيه نداء لهم عبر وسائل الإعلام، وهل هناك قانون إلزامي يجبر أصحاب المخطوطات لعرضها للباحثين للاستفادة منها؟
أعتقد أنه لا توجد وسيلة لإجبار الناس على تسليم أو إهداء ما لديهم، وقد حاولنا مرارا، ولعل الجهات الأخرى أيضا حاولت مثل مركز الملك فيصل وجامعة الملك سعود وغيرهم حاولوا تشجيع الأفراد على تقديم ما لديهم مخطوطات، لكن البعض يستجيب والأكثرية لا تستجيب. إنما أتصور أنه مع الوقت مع وجود كثافة أو حملة إعلامية مكثفة سيكون هناك مردود طيب لمثل هذه الحملة، عندما يتضح للجميع أو عندما يتضح لمثل هؤلاء أن بقاء هذه المخطوطات لديهم سيؤدي بها إلى التلف والهلاك، وأن خروجها سوف يسهم في دراستها، وسيشار إليهم أيضا بأنها كانت من مجموعاتهم أو من ممتلكاتهم الشخصية والأسرية.
هناك سؤال من الأستاذ مصطفى عطار مستشار تعليمي جامعة الملك عبد العزيز، ما هي الأساليب المثلى في نظركم في جمع المخطوطات والوثائق المنبثة في منازل العلماء من أبنائهم بحيث يمكن الاستفادة منها، وما دور مكتبة الملك فهد الوطنية في البحث عن هذه المخطوطات التي يصل إلى علمكم وجودها؟
الحقيقة الكلام لا يخرج عما ذكرت من قبل، أن أولا قضية لابد من توفر القناعة لدى هذه الأسر، ثانيا لابد أيضا من توفر التحفيز المادي. يعني من المهم جدا أن نعترف ونكون صراحة أن كثيرا ممن لديهم هذه المخطوطات قد يقدمونها إذا وجدوا المقابل المادي المغري، أما عملية إنه الوصول إليها بطرق ودية أو بطرق طلبها كهدايا، هذه تصور أنها غير ناجحة ولم تنجح إلى هذه الفترة، لكن مع الوقت ومن خلال تكثيف مثل ما ذكرت التوجه الإعلامي من الممكن أن يعني أن يؤدي الأمر إلى الحصول على نماذج من هذه المخطوطات.
سؤال من الأخ عبد الرحمن الفهد صحافي يقول: نشكر لكم جهودكم في عمل البيبليوغرافيا للإصدارات عامة، ولكن يلاحظ قلة المحققين في المجتمع الأكاديمي والعلمي لدينا في المملكة، فكيف ننمي ذلك؟ أقصد تحقيق المخطوطات لدى الجيل الجديد، وهل الاشتغال في تحقيق المخطوطات يحتاج إلى دراسة أم خبرة ودراية فقط؟
في النهاية من مجموع مثل هذه الأشياء يستطيع أن يحقق، هذه الأمور لا تأتي إلا إما بالدراسة لو كانت هناك مدارس مثلا أو أقسام خاصة بتدريس علم المخطوطات، أو من خلال التمرس على القراءة والتدرب عليها أيضا بجهوده الشخصية، لكن بدون ذلك لا يستطيع المرء أن يقدم على تحقيق مخطوط ويصيب فيه.
لدينا الآن تعقيب من الدكتور أحمد هاشم، ثم سؤالان، ثم الختام بكليمة الشيخ أبو عبد الرحمن. نرجو من الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر تفضل بتعقيبه ومحاولة الاختصار قدر الإمكان.
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر للدكتور يحيى الساعاتي هذه المحاضرة القيمة التي كشف فيها عن أهمية هذا التراث، وفي الواقع هذا اللقاء نفسه يمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على هذا التراث الهام، وكان للمملكة ولهذا المهرجان دور يثري به تراثنا. وأذكر أيضا أن كنانة الله مصر والأزهر الشريف فيها قام بدور يحفظه التاريخ، ولا يزال حين أطاحت الهجمة التترية الشرسة بتراثنا فتلقفها منذ القرن الثالث الهجري وبعد منتصفه، وراح يحتضن هذا التراث تحقيقا وتدقيقا ونشرا وتعليما، إلا أنه لم تزل حتى هذه اللحظة مخطوطات كثيرة في العلوم الإسلامية لم تحقق بعد، ولم تزل حتى هذه اللحظة كثير من الكتب المحققة والمطبوعة تحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق وإلى غربلة وتنقير، لأنها وإن كانت قد خرجت إلى الوجود في صورة مطبوعة إلا أنها لم يكن عليها من التحقيق ومن التعليق ما يجعل الناس يأخذونها بثقة، كما أن هناك دخيلا في كتب أو في بعض كتب تراثنا يتناوله البعض ويأخذ غير الصحيح منه، وذلك في العديد من كتب التفسير وكتب الحديث. والواقع أنه إذا كانت عنايتنا وعناية المملكة ومصر وسائر بلاد العالم الإسلامي والجامعات والأكاديميات بالتراث إلى على هذا النحو، فإن التراث الإسلامي كتابا وسنة، وأقصد بالكتاب تفسيره كتب التفسير وكتب السنة وكتب السير، التي تمثل أشرف تراث في الوجود، من الضرورة ومن الأهمية بمكان، بحيث يجب على جميع الأكاديميات والجامعات أن تأخذ خطوة جادة في عملية مسح لتحقيق كل هذه الكتب، لأن كثيرا من الدخيل فيها يروج باسم الإسلام، ولأن كثيرا من الدخيل فيها أيضا يعتنقه البعض. صحيح توجد تحقيقات كثيرة، ولدينا في جامعة الأزهر موسوعة للحديث جمعنا فيها حتى الآن 17 من أمهات كتب السنة تحقيقا وتعليقا وبيانا لدرجة كل حديث وإدخالا لها في الكمبيوتر، ولكن لابد من تضافر جهود جميع البلاد الإسلامية والجامعات وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تحتضن حماية التراث في هذا المهرجان العظيم.
شكرا دكتور هاشم. الآن نحاول، لدينا سؤالان نحاول تكون الإجابة خلال دقيقة لنعطي الكلمة للشيخ أبو عبد الرحمن. هل تعتمد قيمة المخطوط على المادة العلمية المكتوبة أم على قدم المخطوط وما فيه من نواحي جمالية؟ من وليد الخليل، طالب في علوم المكتبات في جامعة الملك سعود.
الأمر يختلف، إذا يعني ما هي القيمة الجمالية وما هي القيمة الفنية أو ما هي درجة القدم وما هو النص الذي يحتوي عليه هذا المخطوط، ويعني قد يكون النص أقل قيمة من نواحي جمالية وشكلية، وقد يكون تكون النواحي الجمالية والشكلية والقدم أقل قيمة من المحتوى أو النص الموجود. هذه تعتمد على ما هو المخطوط وما هي هذه الأنماط التي نتحدث عنها.
سؤال من أحد عزيز المسفر علوم مكتبات وآخر من مجهول الهوية، لا هل لازال الاهتمام قائما من قبل مكتبة الملك فهد بحصر المخطوطات في المملكة؟ والآخر أنه لجنة من معهد المخطوطات في زمن مضى قام زيارة المملكة، قام بتصوير مجموعة شخصيات لا بأس بها عن طريق زيارة أهل العلم، ألا ترى أن قيام لجان وطنية بمثل هذه المهمة بشكل منظم أكبر من لجنة معهد المخطوطات ممكن يساهم في إنقاذ التراث المخطوط المحفوظ في المكتبات الشخصية؟
هناك لجنة موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية، وفي أدويتها الأخ الدكتور عزيز المستر ومجموعة أخرى من الأخوان تحاول أن تقوم بإجراء مسح شامل للمخطوطات في المملكة العربية السعودية، ومن ثم محاولة تصوير أو الحصول على هذه المجموعات، لكن هذه اللجنة حتى الآن لم تخرج بأي نتائج ولم تسفر اجتماعاتها عن أي شيء حتى الآن، لأنها كانت مجرد اجتماع واجتماعين حتى اللحظة الراهنة.
الكلمة الآن للشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عرفت أخي الدكتور يحيى ساعاتي في حدود عام 86 أو 87 هجرية، و تواصل التلاحم بيني وبين أخي في حرفة القلم، وهو غارق مع الدكتور عبد الله الوهيبي متعه الله بالصحة والعافية في تزويد مكتبة الملك سعود بالمخطوطات، وقد قام الدكتور يحيى بجولات متعددة داخل المملكة وخارجها في العراق والمغرب وغيره، وكانت تجربته مع المخطوط هما ذاتيا استطاع أن يبلوره لنا في هذه الأمسية المباركة، إلى هم جماعي وإلى ثقافة شعبية مشتركة، فعرفنا دور المملكة في جلب المخطوط على سبيل الاستمناح أو الإهداء أو التزويد بالشراء، وعرفنا موجود المملكة من المخطوطات الموروثة الموجودة في المكتبات العامة أو عند الأفراد، وأفرحنا أن كانت المملكة العربية السعودية خامس دولة في اقتناء المخطوط من ناحية الكم. والذي يثير الهم والشجن ما يتعلق بالمخطوط المحلي والموروث لدى الأفراد أو لدى العوائل والأسر، مما يمكن الاهتداء إلى مصدر وجوده في الجملة بتتبع تراجم العلماء في المنطقة الوسطى مثلا، كمن كتاب علماء نجد بن بسام أو من علماء منطقة الحجاز، الاهتداء إلى الأسر العلمية المعاصرة. فكيف نصل إلى المخطوط لدى هؤلاء وهو غير متاح للآخرين؟ أولا لنعلم أن الوصول إلى هذا المخطوط رغبة وطنية ضرورية يحتمها تجربة مشهودة من ضياع المخطوط السعودي محليه وموروثه. فقد جربت نماذج كثيرة لهذا الضياع. أذكر على سبيل المثال أنني لما كنت معنيا بتحقيق كتاب للباجي عن كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هل كتب بخط يده أم لا، وجدت عبد الحي الكتاني يشير إلى كتاب لابن رسول عن هذا الموضوع أثار عليه فتنة في المدينة المنورة في القرن الحادي عشر، وذكر الكتاب بالرقم في المكتبة المحمودية. فيعلم الله كم لقيت ولقي السيد حبيب من العناء في البحث عن هذا المخطوط فلم نجده، وعشرات أمثال هذا المخطوط في مكتبة المحمودية وفي مكتبة عارف حكمة لا يعرف لها خبر. نوع آخر من الضياع، إلا أنه وجدت له اليد الحثية في أوروبا، وهو مكتبة الشيخ محمد نصيف، كان فيها كنوز، ومن ضمن هذه الكنوز كتاب إبطال القياس الإمام أبي محمد ابن حزم. فقد قابلت الشيخ محمد نصيف قبل وفاته رحمه الله بصحبة الشيخ أبي تراب بحثا عن هذا الكتاب، فاعتذر وقال كثير من كتبي لا أعلمه ولا أعرف أين وجوده الآن. ثم لما تكرم علي الدكتور يحيى ساعاتي بترجمة فهرس الأعلام من مكتبة سيستر بيتي بدبلن، وجدت كتاب إبطال القياس وعليه ختم الشيخ محمد نصيف فاجتلبته. منيت أيضا تركتنا الخطية بنوع آخر من الضياع في عهد إبراهيم باشا، فقد ذكر سادير في رحلته أن إبراهيم باشا حمل وقرا من الجمال من مكاتب علماء نجد ومن مكتبة الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب بالذات، فحملها على الجمال إلى المدينة وجعلها أثلاثا، ثلثا أحرق وثلثا أودع في المكتبة المحمودية أو عارف حكمة تزيد، وثلث حمل معه إلى القاهرة وبعض المحمول إلى القاهرة حمل أيضا إلى الأستانة. ليس من السهل ضياع مثل هذه الكنوز من مكتبتنا الحبيبة، ومن الصعب أيضا أن تضع الدولة ثقلها على يد الفرد أو الأسرة لانتزاع ما ورثه من المخطوطات عن أسرته، سواء كانت أسرة علمية أم كانت أسرة وجاهة أو إمارة. ولكن يجب أن نعلم أن هذا التراث تراث وطني وتراث قومي وتراث إنساني وتراث ديني وتاريخي يهم الأمة بأجمعها.
شكرا لشيخنا أبو عبد الرحمن.
أقف أجل لم أذكر الحلول، عندي ثلاثة حلول الشكوى إلى الله. السلام عليكم.
فقد تحولت الكليمة إلى كلمة وأخذ الوقت المخصص، وهذا ما جعلنا نعطيه مزيدا من الوقت. نقدر نقول بتعبيرنا الدارج نمون على الدكتور يحيى، فسرقنا وقته المخصص للتعقيب عليكم وجيرناه للشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل. شكرا لكم وشكرا لمحاضرنا الدكتور يحيى ساعاتي على محاضرته الضافية. شكرا لكل من عقب عليها وأثراها بالسؤال والتعقيب، وشكرا لحضوركم، ونلتقي بكم بإذن الله عقب صلاة العشاء في ندوتنا المعنونة أوضاع العالم الإسلامي واستراتيجية المستقبل، ورقة عمل مقدمة من الدكتور عبد العزيز التويجري. شكرا لكم.